الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه في الله، اثرنا نرحب بفضيله الشيخ سالم بامحرز في الله تعالى ليس سيستمر معنا في شرح كتاب التوحيد من مختص صحيح البخاري. It's a pleasure to have with us our noble Sheikh Sadam Ba'amahus. May Allah bless and preserve him. We'll be continuing with us our class in the explanation of the Hadith of Kitab al-Tawheed from the abridged version of Sahih Bukhari. Alayhi tafadbul al-Sheikh Mashkura Majwa. Yeah. Hot.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد، فنرحب بإخواننا في درسنا في كتاب التوحيد من صحيح البخاري ومن مختصر الصحيح من كتاب المسمى التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للعلامة المسمى الإمام زيد الدين زين الدين أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ولازلنا في كتاب التوحيد، توقفنا عند قول المصنف: باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الباب آية، وهي قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهذه الآية تذم أولئك الذين، فقلنا أن نحن لازلنا في كتاب التوحيد من كتاب الإمام البخاري، وكتاب التوحيد كتاب عظيم. من قد أوردنا بعض حديث في درس مضى، توقفنا عند قول المصنف: باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقلنا كلام الله يقصد به ما جاء في القرآن وما جاء في السنة في الأحاديث القدسية. فهنا كلام الله ثابت، لأن الله تكلم، والله يتكلم متى شاء كيف شاء. كلام الله بحرف وصوت، سمعه جبريل عليه السلام وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله، وتكلم الله به، فسمعه جبريل ونقل إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن نقرأ الآن في القرآن كلام الله. الذي يريد يبدل كلام الله لا يستطيع يبدل يعني حروف الألفاظ، وإنما يبدل المعنى. فإذا بدل المعنى تغير معاني الألفاظ، هذا معنى التبديل. أي يبدلون ما جاء في معنى كلام الله ومراد الله من هذا الكلام، فيصير التغيير والتبديل في المعاني ما جاء عن الله تعالى. أي لا يريدون المعاني الصحيحة لهذه الألفاظ، والمعاني هذه الصحيحة تعرف.
May Shaykh Allah Ta'ala begin by mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, praising Him and invoking the peace and blessings upon the Messenger of Allah. Then greeted all of our listeners and said that we are continuing our class in the studying of the Hadith of Kitab al-Tawheed from the abridged version of Sahih Bukhari, which was abridged by the Imam Zayd Al-Bid, Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zubayri, rahimahullah. We left off on chapter number 5, which is entitled by Imam Bukhari, rahimahullah. In fact, it was given, its title comes from a verse from the Quran, يُرِيدُونَ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. They want to change the words of Allah. So this was the chapter title, that some people want to change the words of Allah, عز وجل. What the author, rahimahullah, was getting at by mentioning this chapter title was criticizing those who want to change the words of Allah. And those who want to change the words of Allah, whether those are the words of the Quran themselves are the words that have been mentioned in the Sunnah from the Hadith Qudsiyya. People will not be able to change the words of Allah. However, they can go about changing the meanings of them by reinterpreting them according to their desires. This is what is meant by changing the words of Allah. Who can change the wording of the Quran? The people can reinterpret according to their desires the meanings of those words. Allah Azza wa Jalla speaks, and He has words. He speaks whenever He wishes, however He wishes. And His speech is with letters and with a voice. Jibreel alayhi salam heard the speech of Allah and He conveyed it to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And so Allah speaks. He spoke with the Quran. Jibreel heard it. And the speech of Allah Azza wa Jal in the Quran cannot be changed. No one will be able to change the speech of Allah and the words of Allah, as it is protected. Allah took it upon Himself to protect these words. However, there will be people of falsehood who will go about changing the meanings of these words by reinterpreting them. This is what I meant by those who want to change the words of Allah. The understanding, the correct understanding of the words of Allah Azza wa Jalla is based in an understanding of the Arabic language, according to those who best understood it from the Mufassirin, those who explain the Quran. In this chapter, we find an affirmation of one of the attributes of Allah, which is speech. Speech is one of the attributes of Allah Azza wa Jalla. And that speech came in the language, in the Arabic language, in the form of the Quran. It came in Hebrew in the form of the Torah, and so on and so forth.
وكما قلنا في سابق كلامنا أن الله تعالى يتكلم بما شاء من كلام فتكلم في القرآن بلغة العرب تكلم في التوراة العبرية وهكذا الله تعالى يثبت له الكلام على الوجه الذي ذكرها ثم أن الكلام بصوت يسمع ولذلك جاء فيه النداء وناديناه من جانب الطور الأيمن إذن الله تعالى نادى موسى قال وقربناه نجيا أي تكلم معه عن قرب مناجاة فأثبت في قول وناديناه أي أنه تكلم بصوت لأن ذلك من هذا إثبات الكلام لله تعالى والله تعالى إذا قال عن نفسه شيء فإن معشر أهل السنة يثبتون ذلك وهذا في القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعقيدة أهل السنة في إثبات الصفات لله تعالى على ما جاءت بالنص الشرعي دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل لكن أهل الباطل ينفون الكلام لله تعالى يقول الله تعالى لا يتكلم وإنما هو كلام نفسي هذا قول باطل ولذلك قالوا الله تعالى لم يكلم موسى لو كلم موسى ربه أو كلم الله موسى وكلم الله أقول قالوا نصبوها قال وكلم الله موسى أي الله كلما أي موسى هو الذي من باب التحريف لكلام الله تعالى أهل الباطل لا يثبتون الكلام أهل السنة أهل السنة يثبتون الله تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء والله تعالى يتكلم بحرف وصوت وتكلم بصوت وحرف ودليل الصوت قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فكلمه الله تعالى بصوت أي ناداه هذا المنادات كلها بصوت وقربناه نجيا أي مناجاه من قرب هذا ما يثبتها للسنة بدليل هذه الآيات أهل الباطل كالأشاعرة وغيرهم يقولوا الله تعالى لا يتكلم ينفون الكلام الله تعالى وإنما يقولوا هذا
يعني كلام النفس نفسي، فمعنى أمر في نفس الله تعالى يقول إلى من أراد إليه، هذا كلام باطل. حرف يقول الله تعالى وكل، قالوا وكل في الآية وكلم الله موسى تكليما، والتكليما يدل أنا يعني المفعول المطلق يدل على يعني تأكيد الكلام. فنصبوا الله قالوا كلم الله موسى، أي الذي يتكلم هو موسى والذي كلم هو الله، وحرفوا هذا التحريف، هذا من باب إرادة التحريف، فقال التبديل، هذا التبديل لفظي، يغيرون الحرف من الضم وكلم الله يقولوا كلم الله، هذا من التحريف، هذا ما جاء فيه يريدون يبدلوا كلام الله. لكن الآية الأخرى تخصمهم، وهي قول الله تعالى وكلمه ربه، خلاص ما فيها مجال تعريف، من اللي كلم يعني رب موسى وهو الله كلم موسى، ما استطاع يحرفوا في هذا، فهذا أكثرية أهل الباطل. لكن السنة والجماعة منهجهم في هذه مسألة عظيمة، أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه من صفات وأفعال وأسماء. ففي هذه الحديث الآية يريدون أن يبدلوا فيها الإرادة، أن يريدون أي يعني يهمون من باب الهم والعزم والقصد والإرادة، هذه هم، ثم يعني يريدون يفعلون ذلك. والتبديل كما قلنا تبديل للمعاني وليس للألفاظ ذاتها. ثم بعد ذلك انتقل إلى الشاهد من الحديث.
As we mentioned, Allah Azza wa Jalla speaks as He wills, and He speaks when He wills. He spoke with the Quran in the Arabic language, He spoke with the Torah in the Hebrew language. And so we find in this chapter the affirmation of the attribute of speech, affirming this attribute to Allah Azza wa Jalla. The speech of Allah Azza wa Jalla was with a voice which could be heard, it was audible. And evidence of this is a statement of Allah Azza wa Jalla, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, and we called upon him from the right side of the mountain. So calling, nida in Arabic, calling out, can only be done with a voice that is audible. Allah says, وَقَرَّدَنَاهُ نَجِيَّا, and we spoke to him from a close distance. You spoke to him in proximity, from a close distance. So Allah the Exalted says about himself that he speaks. It is something that he affirmed to himself. It's an attribute that belongs to him, he affirmed it to himself. And Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah likewise affirmed this attribute to Allah Azza wa Jalla. So the Qur'an is the speech of Allah. It is protected. It cannot be approached with falsehood from in front of it or from behind it. The aqeedah of Ahl Sunnah wal Jama'ah when it comes to the attributes of Allah Azza wa Jalla is that we affirm these attributes to them without changing their meanings, without trying to describe how these attributes exist, without giving examples for them, and without denying their meanings. The way of the people of falsehood is changing or trying to negate the attributes of Allah Azza wa Jalla. So they say when it comes to the speech of Allah, they say what Allah really meant is that He spoke, but it's something that was inner speech, meaning just thoughts that are inside someone that no one else hears. This is what they said about the speech of Allah, that it's something that was not heard. And this without a doubt is falsehood, it's a false statement. And part of their desire to change the words of Allah is what they did when they explained away, and they even went so far as to change part of the vowels on a statement of Allah Azza wa Jalla, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. But Allah says that Allah spoke to Musa with definite speech. كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah says, كَلَّمَ اللَّهُ, there's a dhamma. It's a bonma on the word of Allah. And they wouldn't change it. They put a fatha on it instead of a bonma. They said, see, this is what it means, that Musa is the one that spoke to Allah. the Arabic language, if we put a fatha and say Radallah, it means that Musa is the one who did the speaking and Allah is the one who was spoke to. He said, see? I said, see, here's the evidence from the Quran that Allah doesn't speak, because Musa was the one doing the speaking, not Allah. This was their desire to change the wording of Allah. So this is their desire to change the wording of Allah. However, if we look at other verses from the Quran, there's no way that they could possibly play around with the vocals or the vowels and change the meaning. When Allah says, وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, and we called upon him from the right side of the mountain. There's no way that they can change the one speaking and the one being spoken to by playing with the vowels like they did in the first verse. So this is the way of the Ash'ariyah. The Ash'ariyah are the ones who they're the ones who change or want to change the speech of Allah. So when they went and said that Allah is, or his speech is something which is an inner speech, not something that's audible, it's an inner speech. This is their desire to change the wording of Allah. Allah says, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, Allah spoke to Musa with definite speech. They're the ones who went and tried to explain away, explain this away and say that Musa is the one who did the speaking and that Allah is the one that was spoken to. A different verse from the Quran destroys this argument of theirs. Allah says, كَلَّمَهُ رَبُّهُ, his Lord spoke to him. There's no way that they could play around with the vowels in this verse and change the meaning. كَلَّمَهُ رَبُّهُ, his Lord spoke to him. There's no way around it. His Lord was the one doing the speaking. So Allah speaks. There's no way to deny this from the Quran. So Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah affirm the attributes of Allah. And their methodology in doing so is indeed a great methodology. So we see in this verse, which is the chapter title, there are certain people that want to change the wording of Allah, meaning that they are determined to, and they intend to, and they try, even though they can't change the letters of the wording of Allah. What they do is explain away and try to change the meanings of those words.
ثم ذكر في الحديث الذي أورده في الباب قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا سبق أن الحديث قبل عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 رواه البخاري. هذا الحديث أورده أولا لإثبات الكلام لأن هذا حديث قدسي والحديث القدسي هو كلام الله حرفا ومعنى هذه قاعدة أهل السنة والجماعة حديث قدسي وكلام الله ولذلك يقول قال الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأن هذا كلام الله وكلام الله في الحديث القدسي يتعبد بما جاء فيه من الأحكام ولا يتعبد بلفظه القرآن بمعنى أن من أراد أن يصلي وقرأ الفاتحة ثم قرأ حديث قدسي بدل ما يقرأ سورة الزلزلة أو أي سورة القرآن قرأ حديث قدسي يقول هذا كلام الله يقول لا ما يبشأك القرآن يعلن الصلاة أن الرسول فعل ذلك صلى بقراءة القرآن كلام الله القرآن الذي يتعبد به إذن الحديث القدسي لا يتعبد به في الصلاة لكن يتعبد ما جاء فيه من الوحي من كلام الله تعالى بما تضمن من قواعد عظيمة هنا يقول الله إذا أراد عبدي أي أن عبد الله هو المخلوق، فهذا العبد وهو كل إنسان ذكر أو أنثى إذا أراد بمعنى إذا يريد يفعل شيء، يريد الإرادة هذه لها مراحل. أول مرحلة سميها الهاجس، يعني شيء يخطر على بالي سميه خاطر أو هاجس. المرحلة الثانية تأتي حاجة اسمها الهم، يعني بمعنى يتردد في يعني عقله أنه يفعل ذلك. ثم يأتي بعد أول مرة الهاجس الخاطر، ثم الهم، ثم بعد ذلك تأتي الإرادة وهي فعل الشيء. ثمان خطوات: هاجس أو خاطر، ثم هم، ثم فعل. هذه مراحل كلها. إذا حصل عنده إرادة بمعنى سبقت أول مرة قال أنا أريد أن أسرق السيارة الفلانية لفلان، هذا خطر على بالي، هذا الخاطر هذا لا يؤخذ عليه، هذا شيء في البال. ثم تردد فصار هما عنده، بدأ يعني كأنه يريد أن يعزم، فإذا عزم وبدأ يرتب حصلت إرادة الآن. فإذا عزم وبدأ يرتب هنا يكتب عليه الذنب أو لا يكتب. كيف يكتب أو لا يكتب؟ جاء في الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، يعني بمعنى الخاطرة والهاجس هذا لا يكتب عليه، والعزم إذا كان ما بدأ بالفعل فيه تخطيط بالكتابة بالكلام بالسعي هذا إلى أن يفعل، إذا فعل بدأ التخطيط والفعل بالإبدام هنا يكتب، أما قبله ما يكتب. فهنا مراحل، إذا أراد أي بمعنى المرحلة الأولى الهاجس والخاطر هذا لا يكتب عليه، لأن شيء في النفس تردد في النفس لا يسمعه شيطان يصرفه ولا يسمعه أيضا يعني ملك، لأن الإنسان قد يريد أن يصلي الشيطان يصرفه لكنه ما يعلم هذا الشيطان، قد يريد يسرق الشيطان يحثه على هذا، الملك قد يسجلها يقول لا ما يسجل. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، أي بمعنى يطبقها، إما بالذهاب للسرقة أو بالتخطيط لها أو بأمور مثل هذه. قال فإن عملها فاكتبوها بمثلها، أي عمل ذنب تكتب ذنب واحدة، كتب يعني عمل 10 ذنوب 10 ذنوب. طيب هذه الذنوب لها سيئات وحسنات، ثم قال وإن تركها، يأتي معنا إن شاء الله.
This brings us to the first hadith in the chapter, which was narrated by Abu Hurairah radiallahu anhu. He said that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah says, my slave intends to do a bad deed, then commanding the angels. Allah commands the angels, saying to them, do not write it unless he does it. If he does it, then write it as it is. But if he refrains from doing it for my sake, then write it as a good deed in his account. On the other hand, if he intends to do a good deed, but does not do it, then write a good deed in his account. And if he does it, then write it for him in his account as 10 good deeds up to 700 times. This is the hadith in the text, and in it we find an affirmation of speech to Allah Azza wa Jal. Why is that? Because the hadith mentioned is a hadith Qudsi. And in hadith Qudsi, both the wording and the meaning are from Allah Azza wa Jal. This is why the Messenger said in the hadith that Allah is the one who said it. This is the speech of Allah. Now, a hadith Qudsi, although it's the speech of Allah, reading the hadith Qudsi in and of itself is not considered an act of worship. Yes, it is an act of worship to understand and apply a hadith Qudsi, but simply reciting it is not an act of worship in and of itself. Like reciting the Qur'an in and of itself is an act of worship. So if a person were to make salah and recited Surah Al-Fatiha, and then after Al-Fatiha, they recited a hadith Qudsi, instead of another surah like Surah Al-Zalzalah. This would not be sufficient. And this is not permissible to recite a hadith Qudsi, even though it's the speech of Allah. It's not to be recited in the salah, and it's not an act of worship simply to recite it. What is an act of worship? Simply reciting is the Quran. And so Allah Azza wa Jalla is saying in this hadith Qudsi that when one of his servants that he has created, and this applies to every human being, male or female, if they want to do a bad deed, if they want to do a bad deed, then Allah commands the angel saying, do not write it unless he does it. If he does it, then write it as it is, but if he refrains for it, for my sake, then write it as a good deed. And so there are a number of steps that precede actually doing a bad deed when it comes to what goes through a person's mind before they actually put into practice what they were thinking about or considering. There are a number of steps. The first of them is what is called in Arabic a hajis. This is kind of like what we say in English. It just kind of crossed his mind. It was just a passing thought, something that they were thinking about for a long time, but it crossed their mind. After this, a person begins considering something, which means that it's staying on his mind. And he's thinking about actually doing it. It wasn't just a fleeing thought, but something that he's thinking about. And the third step comes with his desire to actually put it into practice. And this is when a person begins to act on his thoughts. So these are the stages that a person goes through before they actually do what they were considering doing. It crosses their mind. Then they begin to think about it more, then they actually want to do it and start doing it. If a person, for example, it occurs to them that they're thinking about stealing someone's car, they wouldn't have this sin written against them. The angels would not write down the sin of stealing the car because it's simply a thought that crossed their mind. However, when they keep thinking about it, and then they start making plans to do it, and they actually attempt to do it, this is when the angels write down that sin, because they have become determined to do it. It wasn't simply a thought that crossed their mind, but something that stayed in their mind. They thought about it, became determined to do it, and actually put some effort into doing it. That's when the angels write down the sin against that servant. If it's just a crossing thought, something that crosses your mind, the angels don't write that down as a sin against you. If you just have some bad thoughts, consider doing something, something that comes and goes in your mind, the angels don't write this down. In fact, they don't even know. What crosses your mind, the lies of jail certainly knows it. The angels don't know it. The shaitan doesn't know it. It's only when a person becomes determined to do something and they exert some effort to do it that the angels come and write this sin down against them. So when a person wants to do a sin, and they actually put some effort into it, this is when it gets written down against them. This hadith shows us, however, that the scale for the writing of the sins down is a very just scale. It's 1-to-1. If a person actually commits 10 sins, they have 10 sins written against them. However, it could be that a person intends to do a bad sin, to do a bad deed, to commit a sin, and then they leave that sin alone for the sake of Allah, and then Allah has commanded the angels to write it down as a good deed in that person's account.
طيب قلنا في الشق الأول من الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه هذه إرادة قلنا خاطر ورغبة وإرادة ليست عملية إنما شيء في النفس هذا لا يكتب عليه حتى يعمل ولذلك قال بعد ذلك وإذا فلا تكتبوها عليه لا تكتب الآن عليه ثم قال حتى يعملها أي بمعنى يبدأ ينفذها إما ينفذ أو يخطط لها ثم يعجز إذا عمل مخطط وفعل ذلك حصلت السيئة الآن الآن تكتب عليه سيارة، لكن إذا خطط ثم أراد ينفذ اكتشف أمره لم يفعلها، هل تكتب عليه أيضا سيئة لأنه منع يعني من الناس ولا هو كان بينفذ يعني. لكن لو تركها رجع عنها خوفا من الله تعالى فذاك معناه تكتب على حسنة، ترك خوف من الله تعالى والله يغفر له لأنه هنا حصل منه توبة بتركها. إذن هنا إذا فعل السيئة تكتب له سيئة واحدة، قال بعد ذلك فإن عملها فاكتبوها بمثلها أي مرة واحدة سيئة واحدة، وإن تركها من أجل انظر تركها من أجل الله خوفا من الله تعالى رهبة طلع العذاب وجاء إنسان صحه حذره خوف من الله تعالى فتركها خوفا أن يعذبه الله تعالى وأنها جرم وذنب عظيم لا ينبغي المسلم أن يقترفه، فهذا تركها لله. قال وإن تركها من أجل أي من أجل الله تعالى فاكتبوها له حسنة، شوف لأنه تركه لها خوف الله، أنا خوف الله هذه اللي جعلها حسنة ولا هي الهم أصلا ذاته هو يؤدي إلى الذنب، لكن لأنه خاف الله وترك الذنب فالله تعالى يجعل له حسنة مقابل خوفه من الله تعالى وعدم فعل هذه السيئة لأن هذه نوع توبة هذه. ثم قال وإن أراد أن يعملها وإذا أراد أن يعمل حسنة، الآن يريد يعمل حسنة يريد يبني مسجد يصدق يريد يعني يكفي الأيتام أي عمل من الأعمال الحسنة، فإذا أراد أن يعمل حسنة يعني معنى هم بها أولا خاطر ثم تردد ثم بعد هم في قلبي وبدأ عزيمة عنده، ولكن مع ذلك جاء شيء وصرفه عنه إما المال لم يكفي أو أنه يعني أخرها لوقت آخر وهكذا إذن تركه هنا. قال وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، إذن هنا مجرد الهم والعزيمة ذلك يؤجر على ذلك لم يعملها فاكتبوها لو حسنة، تكتب له حسنة واحدة لأن نيته طيبة كان وهذه النية طيبة يعني يؤجر عليها خاصة أنه قد بدأ يخطط لتنفيذها. ثم قال فإن عملها، الآن طبق بنى المسجد كفل الأيتام عمل دور للفقراء والمساكين عمل مدرسة لتعليم الناس علم ناس يعني القرآن علمهم السنة، إذن عمل الحسنة قال فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى مئة درهم، هنا الحسنة تضاف العشر أمثال إذا كان هذا العمل اللي يعمله له يعني فوائد عظيمة للأمة الإسلام يتكرر تزيد الحسنات ربما تكون 20 30 40 50 100 100 إلى أن تصل إلى 700 حسنة على قدر أهمية العمل وعلى قدر ما بدأ من جهد في ذلك، وهذا من عظم أجر الله تعالى للمسلم والمؤمن أنه يفعل الحسنات ويعني يوسع فيها حتى يوسع له من فضل الله على أهل الإيمان، وهذا فيه ترغيب لعمل الحسنات. طيب دليل على هذا الحديث يعني هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اقتتل رجل في صفوف المسلمين يجاهد والآخر كافر، فهنا يعني اقتتل هذان الرجلان يتقاتلان فأحدهما الكافر قتل المؤمن، هذا المؤمن الآن يجاهد ما في سبيل الله يدخل الجنة والكافر لا زال يعيش. هنا عند بعد ذلك هذا الكافر أسلم دخل الإسلام ومات على الإسلام أو مات في جهاد شهيد، إذن هما يدخلان الجنة مع بعض يقبض بيد أخيه ويدخلان مع بعض يضحك الله منهم. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل والمقتول في النار، هذا إذا تقاتل مسلم مع آخر القاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله عرفنا القاتل هذا يدخل النار. طيب المقتول ليش يدخل النار؟ قال لأنه كان في نيته أن يقتل لولا أنه قتل. إذن هنا حصلت العزيمة وحصل يعني المقاتلة والسلاح والتخطيط، إذن بهذه النية يدخل النار. القاتل والمقتول في النار. إذن هنا حصلت المقاتلة والعزم والنية والإرادة، فالقاتل يدخل النار والمقتول أيضا يدخل النار. هذا حديث يقوي معنى ما جاء في الحديث الذي معنا. بارك الله فيك. تفضل.
In the first part of this hadith Qudsi, we see the writing down of the sins according to a person's intention to disobey Allah Azza wa Jalla, and how if it doesn't actually translate into action, that it's not written against the person. The thought of doing this, of committing a sin, and the intention to disobey Allah is only written against the person. The angels only write this down against them once they actually put some effort into doing it. So they plan to do it, or they actually begin doing it. So it could be that a person, for example, intends to do an act of disobedience to Allah, and then they're unable to carry it out, or another person prevents them from doing it. This person, even though they didn't actually carry out the sin, that sin is still written against them because they put effort into doing it, even though they were prevented from doing it or were unable to carry it out. They tried to and put effort into it. So this sin is written against them. However, if a person considers committing a sin and then leaves it alone out of fear of Allah, what reward do they get? It's written down for them, not as a sin, but as a good deed. Because they left that sin out of fear of Allah Azza wa Jalla. So this is what turns that bad deed, that bad intention, into a good deed. The fear of Allah, leaving it for the fear of Allah. It's written down as a good deed for the person. Now let's come to the intention to do a good deed. We talked about the intention to do a bad deed and how it gets written down or not, according to whether a person does it or not. Next, the Hadith Qudsi addresses the intention to do a good deed. So let's say a person intends to build a masjid, or to give sadaqah, or to sponsor some orphans, to take care of and be the guardian for some orphans. The person has this intention. And then they're unable to do it. They ran out of money, or they decided to delay until a later time. Simply having the intention at the beginning, even though they never took any action to do it, the angels write down a good deed for that person for having that good intention. So simply having the good intention, having the desire to do something good, carries with it weight, carries with it a reward, because a person has a good intention. Now if the person actually carries out that intention, he goes through with the building of that masjid, goes through with the building of a school in order to teach people the Quran and the Sunnah. Now that person not only gets one good deed, but he gets 10 good deeds, up to 700 good deeds. So according to the sincerity of the intention of the person, or according to the effort that that person put into his good deed, he could get more and more rewards. They could be multiplied more and more according to the sincerity of his intention or the effort that he put into it. This shows us the great reward that Allah has for his believing servants and how his bounty is showered upon his servants. And he encourages his servants to do good deeds. And yet another hadith, the Messenger of Allah mentioned that there are two men that fought against one another. One of them was a believer. He was a mujahid. And the other was a disbeliever. He was fighting against the Muslims on the battlefield. These two men fought against one another. And the disbeliever killed the believer. The disbeliever killed that mujahid. And so he died and entered Jannah. And the disbeliever who killed him continued to live. Then that disbeliever accepted Islam, and he died. Perhaps he even died on the battlefield. Then he also entered Jannah. So these are two people that were intending to kill one another, and both of them entered Jannah. The hadith says that Allah laughs at such a situation. He laughs because both of them intended to kill one another, and then they are both in Jannah together. There's yet another hadith that mentions two men who fight against one another. They're both believers, and they're fighting with their swords against one another. And both of them will be in the hellfire. The Sahaba who are listening said that we understand why the killer would be in the hellfire, but how about the person who got killed? He said it's because of his intention to kill his companion. Even though he didn't make good on his intention, when he got his sword out and started fighting, he intended to kill. So both of these people would be in the hellfire because of the desire to do that which is disobedient to Allah Azza wa Jal.
ذكر البخاري بعد ذلك الحديث الآخر قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة سمعت النبي يقول أو قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أصاب ذنبا أي عبد من عباد الله كان امرأة أو رجلا والإنسان معرض للذنب قال الإنسان لو معرض للذنب وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيكم تذنبون فذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم الذنب الإنسان لا ينفق منه ما من إنسان له معرض للدم صغر أم كبر حياة الإنسان فيها معرض للدم وليس المعصوم وإنما العصمة للأنبياء قال إن عبدا أصاب ذنبا أي ذنب من الذنوب التي لا ينبغي فعلها والذنب أي أمر فيه مخالفة لله تعالى نهاه الله عن ذلك ففعله هذا ذنب والذنب إثم قال وربما قال أذنب ذنبا هناك أصاب قال هنا قال أذنب المعنى فعل هذا كلاهما معنى واحد فقال ربي أذنبت أي توجه إلى الله تعالى معترفا بذنبه قال ربي أذنبت يعني وقعت في الذنب وكأنه يقول ما كان لي أن أقع لكن وقعت فيه والإنسان معرض الشيطان يغريه الوقوع في الذنب والنفس الأمارة بالسوء تغريه والشيطان الإنس يغريه لأن الإنسان معرض للشيطان جن والشيطان إنس وكذلك النفس تدفع والشهوة وغير ذلك يدفع إلى فعل الذنب ويعصي الله تعالى قال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي يعني كل المعنى يعني أصبت أو أذنبت كلها بعض فطلبه قال ربي اغفر لي يريد أن الله يغفر له فقال ربه هنا كلام الله تعالى فقال ربه أي الله تعالى قال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به يعني علم العبد هذا أن له رب وهو الله تعالى وأن الله تعالى هو الرب هذا يأخذ بالذنب يعذب بالذنب ويعذب في النار أو دون ذلك في الدنيا أو ربما كان أشد من ذلك إن كان كفر عذبه في النار يعني سرمديا فأنه حصل عنده استحضار أن الله تعالى سيعذبه قال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به هذا كلام الله قال غفرت لعبدي إذا الله تعالى من على العبادة بالغفران طيب لماذا غفر الله له هنا وغفر الله له لأنه ندم على الذنب أول شيء من شروط الذنب إذا أردت أن يغفر الله لك أن تندم على أنك فعلت ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبة الندم أول شيء لابد الندم وقبل الندم أن تتوقف هذا أيضا شرط آخر قبل الندم أنك تتوقف عن الذنب لا تفعل الذنب تقول ندمت لا أولا توقف عن الدم ثم تندم على أنك فعلت. الثالث أنك تقصر في نفسك أنك لن تعود إلى هذا الدم. الثلاث شروط الدم الذي بينك وبين الله تعالى. إن كان هذا الدم في حق العباد، أخذت مال أو غير ذلك حق العباد، الشرط الرابع لابد أن تعيد المال إلى صاحبه أو تستسمح منه. وهناك شروط أخرى لكن هذه أربع شروط أهم شيء. إذن هذا الإنسان تاب توبة يقال لا توبة رسول حادي، أقلع عن الدم ثم ندم ثم عزم أن لا يفعل ثم عاد حق الإنسان، غفر الله له خلاص الحمد لله تم شروط التوبة. هذه أول خطوة في الحديث. تأتي معنا خطوات أخرى. تفضل.
The next hadith mentioning attacks by the Imam Bukhari was also narrated by Abu Huraira radiallahu anhu, who said that he heard the Prophet say, certainly if someone commits a sin and then says, "Oh my Lord, I have sinned, please forgive me," and his Lord says, "My slave has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for it, and therefore I have forgiven my slave his sins." So this is the first part of the hadith. And the servant mentioned could be a man or a woman. And there is no man, no woman, no son or daughter of Adam except that they commit sins. In fact, we have the hadith of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. He said, if it were not that you committed sins, Allah would do away with you and bring instead of you another people who did commit sins and sought the forgiveness of Allah, and Allah would forgive them. Nobody's perfect. The prophets of Allah Azza wa Jalla are the only ones who were ma'asum. They were the ones who did not commit sins. Aside from them, all of the other human beings disobey Allah Azza wa Jalla. He forbids them from doing certain things, and in spite of that, they do them. They commit these sins, either because they simply have temptations, or because the shaitan is trying to tempt them, or because of their nafs, their own desires, which command them with evil. Also, they are shayateen that are humans and shayateen that are jinn. Both of these categories attack people and try to tempt them into committing sins. The first part of this hadith is the speech of the Prophet ﷺ. He said that somebody commits a sin and he says, "Oh my Lord, I have sinned, please forgive me." And his Lord says, now this is the beginning of the speech of Allah Azza wa Jalla. So he says, Allah Azza wa Jalla says, my slave knows that he has a Lord who forgives sins and punishes. So we see in this hadith that the person who committed this act of disobedience felt remorse over having committed the sin. And this is one of the prerequisites for repentance, feeling remorse. Before a person can ever seek forgiveness for a sin, they must feel remorse over having committed that sin. This is a condition that must be in place. And even before that, the person must stop doing the sin. A person can't seek forgiveness for a sin while they're continuing to commit it. So there are steps that must be taken in order to seek forgiveness for sins. Firstly, the person has to stop doing it. Secondly, they feel remorse over doing it. Thirdly, they must make the intention not to do it again. And there's a fourth condition, that if that sin involves the rights of other people, such as stealing their money, then you have to give that money back to the person, or go to them and ask them to pardon you. So these are steps that must be in place for repentance to be sincere and to be acceptable. You have to stop doing the sin, you have to feel remorse for doing that sin, and you have to have the intention not to do it again.
What about you, Daddy? قال فغفرت لعبدي، خلاص الله غفر له هذا الدم. لماذا غفر له؟ لأنه أولا علم أن له رب يأخذ بالذنب فيعاقب ويغفر الذنب أي يغفر، فالله تعالى غفور رحيم وأيضا شديد العقاب، فعلم الحالتين فتوجه إلى جانب المغفرة فتاب إلى الله، قال غفرت له، غفرت لعبدي. قال ثم مكث ما شاء الله، أي مضت مدة ربما تكون ساعة ربما ساعتين، ربما يوم، ربما يوم، ربما سنة. لم يفعل ذلك الدم. قال ثم أصاب ذنبا، قال ذنب آخر، قد يكون نفس الذنب الأول مثله أو ذنب آخر، المهم أنه عاد إلى الذنب. هذا عبد، والعبد ضعيف كما قلنا، تعرض للذنوب، ما ينفق الإنسان لا يضع في ذنوب. المهم أنه وقع في ذنب آخر، قد يكون من صنف الذنب الأول، وقد يكون ذنب آخر، وقد يكون بعد يوم، وقد يكون بعد ساعة. الشيطان وأغراء والنفس الأمارة بالسوء أو شيطان الإنس أو شيء، وقع في ذنب آخر بعد أن ندم وحصل اللي حصل وغفر الله له. قال ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا أي ذنبا آخر، أي إما عاد الذنب الأول أو ذنب آخر. قال فقال ربي أذنبت، أقر إقرار اعتراف، اعترفت. قال أقررت أو أصبت، أي بمعنى وقعت في الذنب، ليس بناكر، معترف. ثم قال ثم ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أيضا قرر الله نفس الكلام، علم عبدي هذا أنه أن الله يغفر الذنوب ويأخذ بالذنوب، يعني يعرف الرجاء ويعرف الخوف. قال غفرت لعبدي، غفر له ثاني مرة، حصلت مغفرة ثانية وذنب ثاني، قد يكون نفس الصم، قد يكون بعد يوم، قد يكون غفر الله له. قال ثم بعد ذلك ما كثر ما شاء الله، مضت مدة ثالث مرة لي. وثم أذنب ذنبنا ثالث ذنب، المرة الثالثة قد يكون من نفس الذنب يتكرر في بعض الناس، يأتي يعني قد يكون يفعل عادة سرية، صلى الله السلام والعافية، ويفعلها مرة ثم يفعلها ثاني مرة ثم يفعلها ثاني. ففي الأول فعلها ثم ندم وتحصر وقال الحمد لله أنا خلاص نعود إليها، يعني حصلت منه سورة التوبة، ثم ثاني يوم عملها. وما توبة مع توبتي الأولى قد عزم أن لا يعود، أما يقول أنا بتوب بعد بكرة فعلها، هذا ما حصل في سورة التوبة، هذا ذنب، هذا ذنب لا يغفر لأن النية موجودة. لكن قال لا لن أعود وأصر وعزم على ذلك، ثم الشيطان جاء وفعل ثالث مرة، وثم فعل ثالث مرة، فهنا عاد إلى الله فغفر الله له لأنه حصل شروط التوبة من جديد. ثم بعد ذلك فعل ثالث مرة هكذا إلى أن جاء، قال بعد ذلك أصاب ذنبا، قال ربي أصبت ذنبا، قال اغفر لي، قال فعلم أن الوعب أن الرب يأخذ بالدم ويغفر الدم، قال غفرت له، غفر الله ثالث مرة. ثم قال في آخر الحديث فليعمل ما شاء. هذه فتنة الكلمة، ينفتن بعض الناس يقول أعمل ما شاء، يعني بعض الناس قد يقول ما شاء الله أذنب وغفر له، أذنب وغفر له، خلاص نفعل. لا انتبه، ما تفعل ذنب يغفر لك إلا بعد شروط التوبة الكاملة. ونأتي للقرآن شروط التوبة، إذا لم تكن شروط التوبة كاملة ما يغفر لك. فإذا جيت بشرط واحد بس تركت اليوم، تركت تركت تركت، ثم نية ما زالت موجودة أنك تدفع، لم تندم، ما فعلت شيء، شروط التوبة ما عظهر. المهم هذا الحديث يقول أنه كل ما أذنب عبد من عباد الله من المؤمنين وندم على ذلك وجاء بشروط التوبة، أقلع عن الذنب، ندم من فعله، عزم أن لا يفعله، عاد حقوق الناس، الله يغفر له، ربنا غفور رحيم، الله تعالى يحب أن يرى عباده يتوبون إليه في كل لحظة ويغفر الله لهم. الله تعالى يحب عباده أن يكونوا طائعين عابدين له منيبين إليه، إذا فعلوا الذنب رجعوا إليه وندموا، هذا أمر عظيم. ولو فعل الذنب مليون مرة في حياته وكل ما يفعله يفعل التوبة الصحيحة أن يغفر له. فهذا الحديث ليس معناه أنك تفعل الذنوب كما شئت، لا، استحضر أن الذنوب عظيمة شأنها وخطيرة، ربما يكون الذنب هذا يعني تعذب عليه ما لم تحصل شروط التوبة. فإذا فعلت ذنبا وجاء شروط التوبة الكاملة غفر لك، إذا لم تأتي شروط التوبة ما يغفر لك، تعاقب عليه. فهنا ينبغي الإنسان يحضر شروط. طيب شروط التوبة ما هي؟ قلنا شروط التوبة المرأة أن يقلع عن الدم، يترك الدم، ومن الذنوب مثلا بعضها أن تتكلف الناس تغتاب واحد، تفعل نميمة، سب إنسان وغير موجود، تأخذ مال واحد، هذا كله من الذنوب. أول شيء تتوقف، لا تكلم فيه، لا تسبه، لا تنم، لا تغتابه، لا تضربه، لا تأخذ مال أحد، هذا أول إقلاع. ثم بعد ذلك تندم أنك فعلت، يا ربي ما فعلت، لماذا أفعل؟ هذا مسلم أقول ليش أفعل؟ أو حتى الكافر ما يجوز، حتى الكافر ما يجوز تعتدي عليه، لا تكلم فيه ولا تقتل ولا تضرب ولا تأخذ ماله، ما يجوز. هذا يعني إنسان مخلوق من الله تعالى، ما يجوز تعتدي عليه. فالندم بعد الإقلاع، ثم تعزم أنك لن تعود، لن تعود لهذا الدم مرة ثانية. مرة الرابع أن تعيد الحقوق إله، إذا كان حقوق بينك وبين العباد، أما إذا كان حقوق الله تعالى فالله غفور رحيم. حقوق العباد تأتي على وجه كثير، إن كان مال تعيد المال لي، إن كان غير مال كلام غيبة نميمة غير ذلك، مثلا قطعت يده قطعت أذنه، تذهب تقول الله اقتص مني، تذهب للقاضي تقول أنا قطعت أذن هذا قطعت يد هذه اقتص منك، إلا يعفو عنك. وقت إذا كان غيبة ونميمة الأصل أنك تذهب تقول الله أخفل أنا تكلمت عليك مغيبة، هذا ما يجوز، وأنا أعفو منك، أنا فعلت هذا، أنا مدرب. وإذا كان سامحك الحمد لله، إذا لم يسامحك تبقى الأمر لله تعالى، تصدق بنيتك. لكن هذا يقول قايد إذا كانت غيبة ربما تكون فتنة بعد ذلك منها، وهنا إذا خفت الفتنة ترجع تصحح الخطأ، تتكلم عن هذا الرجل المواطن اللي قتبته فيها وفعلت له، يقول والله أنا قلت عن فلان كذا، أنا غلطان، أنا أدمان كذا، وأنا أريد أن استسمح له لكن أخاف إنه ما يقبلني، خاف فيها فتنة، وتدعو له، تدعو الله تقول اللهم اغفر لفلان، اللهم سامحه، أبرز في حقه، فتكثر من الدعاء له. هنا إذا كان صدقت في توبتك فإن الله يغفر عنك، يغفر هذه الذنوب لك، ويكافي ذاك العبد بما شاء الله تعالى. وأعظم مثال في هذا الذي قتل 100، قتل 99 ثم قتل 100، كل هؤلاء 100 نفس، ثم تاب الله عليه لما ماذا حصلت شروط التوبة، الندم والإقلاع وترك مواطن الشر والذهاب إلى القرية هذه الذي أمره فيها العالم أن يذهب يتوب إلى الله، مات في الطريق، فعلم الله توبته وصدقه فجعل ملائكة الرحمة تأخذه. هنا جاء أن الله غفر له، غفر له حقوق 100. فكيف حقوق 100؟ قال الله تعالى يتحمل عنه إذا علم صدق توبتي، ويجعل لأولئك مكافأة مقابل ما وقع منه، ويغفر لهذا، فيكون هنا الذنب غفر بسبب صدق التوبة، والله يتحمل عنه ما للغير، لأن الحقوق بين العباد مشاحة، كل واحد يريد حقه، والحقوق بين الله وبين العباد مغامع المسامحة، الله غفور رحيم. فينبغي الإنسان يستحضر هذه الأمور، لا تظن المسألة عبث، يقول سأفعل 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 ثم سأندم سأتوب، لا، ربما ما تدرك، ربما أنت تفعل جرائم كل يوم أو ذنوب كل يوم، تقول أنا بعد شهر بأتوب، يمكن قبل شهر تموت بهذه الذنوب جرائم، تعاقب عليها. والحديث فيه فوائد كثيرة، قال له ما يسعنا تطويل الكلام عليكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم، بارك الله فيكم، حياكم الله، تفضل.
So the first part of the hadith states, the Prophet said, if someone commits a sin and then says, oh my Lord, I have sinned, please forgive me. His Lord says, my slave has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for them. I therefore have forgiven my slave this sin of his. Then he remains without committing any sin for a while, then again commits another sin and says, oh my Lord, I have committed another sin, please forgive me. And Allah says, my slave has known that he has a Lord who forgives for sins and punishes for them. I therefore have forgiven my slave's sin. He then remains without committing any other sin for a while, and then commits another sin for the third time, and says, oh my Lord, I have committed another sin, please forgive me. And Allah says, my slave knows that he has a Lord who forgives sins and punishes for them. I therefore have forgiven my slave his sin, and he can do whatever he likes. You will find that Allah Azza wa Jalla is saying that he forgives his servants for their sins. and indeed he is all-forgiving, the most merciful, subhanahu wa ta'ala. At the same time, he is severe in punishment. You see, the person mentioned in the hadith, he committed a sin, repented for it, and then some time passed by. Could have only been an hour, a day, a year. Then he returned, committed yet another sin. It could have been the same sin that he committed the first time, or a different one. Each servant is weak and must fall into some sins. This is the nature of the human being. And it could be that the person, after sincerely repenting from a sin, commits the same sin only an hour later, because the shaitan has tempted him, or because he is simply weak in himself. The person mentioned in the hadith, however, is not denying his sin, he's admitting to it. He's admitting to what he has done wrong, and he's asking his Lord's forgiveness for it. So, this shows that the person hopes for the mercy of Allah and fears the punishment of Allah. This person knows that he has a Lord who forgives sins and who punishes for sins. So the person mentioned committed a sin, repented, committed a sin the second time, repented, committed a sin a third time, and then repented. So it could have been the same sin that the person committed all three times, or something different. The point is that the person is admitting to their sins and repenting from them. For example, it could be that a person commits the sin of masturbation, and then they say, okay, I'm never going to do this again, I'm finished. They did something wrong, and then they say, I'm never going to do it again. And then the next day they do the same thing, after having repented from it, after having fulfilled all of the conditions of Tawbah. They stopped doing it, felt remorse for doing it, and made the intention never to do it again. But they're weak and they're human, and so they fall back into the same sin again. As long as a person continues to sincerely repent for their sins, then Allah will forgive them. If a person, on the other hand, commits a sin and has in the back of his mind that if I get the chance to do it again tomorrow, I'm going to do the same thing, he hasn't made Tawbah. This is not sincere Tawbah. Whenever a person has in the back of his mind that if he gets the opportunity to do the same thing again, that he will, even if he says that he has made Tawbah, he truly hasn't. A person hasn't made Tawbah until they are determined in their self not to repeat the sin again. When some people read this hadith, it may be a fitna for them. They say, look, the person committed a sin, repented, committed another sin, repented, committed a third sin, repented, then Allah said, do whatever you will. I've forgiven you, so do whatever you will. This could be a fitna for some people. They say, see, here's the evidence. As long as I'm making tawbah, I can continue to do whatever I want. We shouldn't misunderstand the point here. If a person commits a sin and has the intention to do it again, they won't be forgiven. They will not be forgiven. The person mentioned in the hadith had the intention never to do it again. That's why he was forgiven. So a person should never take this and say, look, I have a license, a permission to go out and commit acts of disobedience because I made tawbah before. That's not the case. Certainly Allah is forgiving. He loves to forgive his servants. He loves his servants, and he loves when they repent to him, they come back to him. In fact, it could be a person commits a sin a million times, but as long as they repent sincerely, fulfilling all of the necessary conditions of repentance, then Allah will wipe those sins away. Those conditions are, firstly, if the person commits a sin, they stop doing it. That's the first step in Tawbah. Stop committing the sin. If it's backbiting a person, slandering and gossiping about people, taking their money, stealing their money, whatever it is, the first step to Tawbah is to stop doing it. The second step is feeling remorse over having done it. If a person has committed any of the aforementioned sins, gossip, backbiting, theft, so on and so forth, they have to feel bad over having done it. they had transgressed against the rights of their fellow believing brother, or even a disbeliever. They have to feel remorse over doing that. No one should be misled into thinking that simply because another person is a disbeliever that it's permissible to backbite them or to steal their wealth or to hit them or to transgress against them in any way. No one has the right, no Muslim has the right to transgress against a non-Muslim. It's not permissible. This is step number two, having remorse of what a person has done wrong. Thirdly, the person must have the sincere intention never to commit that sin again. And fourthly, if the sin was a sin against another person, then they must go to that person and ask them to pardon them and give back to them what they have taken from them. If they stole their money, they have to go give it back. They have to return it. If what they have done has backbitten the person, they have to go to that person and apologize and ask them to forgive them. What a person has done is transgress against another. For example, they cut off a person's hand. Then there's ikhlas. An eye for an eye. Whatever they have done wrong to a person, it's done to them, unless that person forgives them. So, if what you have done wrong is against another person, you must go to them. Now, there may be some conditions, there may be some cases where if you go to that person, you fear that it's going to create an even bigger problem. You've backbitten someone. He doesn't know. And if you go and tell him and say, look, I backbit you and please forgive me for it, you think it's going to create an even bigger problem. What do you do in this case? You go to those same gatherings where you used to talk ill of that person and you talk good about him. And you make dua for him. If you're truthful in your tawbah, then this is what you will do. If you're backbitten a person, spoken ill of him, you go to those same gatherings where you used to speak ill of him, and you speak good of him, and you make dua for him. So the principle is that as long as a person sincerely repents to Allah Azza wa Jalla, he will continue to be forgiven. Perhaps one of the greatest examples of this is the well-known hadith of the person who killed 99 men. And then when he went to ask about how to rectify his affair, and if it was possible, and was told no, he killed the man who told him no, completing 100. But Allah forgave him, because all of the conditions necessary for repentance were in place. He made a sincere tawbah. He followed the advice that he was given. He stopped committing that sin. He felt remorse for it. He was determined never to do it again, and he left the environment that he was in that was partly responsible for him falling into those sins. He went to, intended to immigrate to a village where there were righteous people worshiping Allah so that he could join them in worshiping Allah. Allah knew that he was true and that his tawbah was sincere, and so he forgave him. So we have rights that belong to Allah and rights that belong to people. Whenever a person transgresses against the rights of another person, you should know that the rights of other people are built upon contention. People don't like to forego their rights, and they're always going to fight for their rights. However, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala are built upon pardoning. When a person falls short, giving Allah his due rights, then the rule of thumb is that Allah Azza wa Jalla is easy and quick to forgive the people. A person should never take a hadith like this and consider it a license for them to continue committing sins, thinking that, okay, well, I'll continue doing the evil that I'm doing now, and after a month, then I'll repent and I'll rectify my ways. This is not how it goes. Who's going to guarantee you that you're going to live to see another month? If a person recognizes that they're doing wrong, they should immediately stop doing it, feel remorse for doing it, and have the sincere intention never to do it again.
في آخر كلامنا في هذا الحديث ننصح إخواننا
جميعا من سمعوا هذا الحديث العظيم أن يهتموا بالتوبة والمبادرة بالتوبة والمسارعة. الإنسان لا يملك نفسه، ربما يموت في أي لحظة. التوبة من شروطها أن تكون قبل الغرغرة، قبل أن يغرغر بالموت. إذا مات خلاص ما هناك توبة، وإذا حصلت الغرغرة ما هناك توبة. إذا فقد عقله ما هناك توبة. إذا لابد أن تتوب وتبادر بالتوبة من الآن، وأنت بحراسك وأنت قادر على أن تستسمع، هذا أن تعيد المظلمة إلى أهلها. فهذا أمر مهم، ننصح أخواني جميعا ما يسمعون هذا الدرس، يذكر الله جميعا. وننظر الآن إذا كان هناك أسئلة. أخونا صابر يقول هناك أسئلة، ننظر فيها إن شاء الله. بارك الله فيكم، حياكم الله.
In conclusion, Sheikh Al-Ta'ala says, and I would like to advise everyone listening to hasten to make tawbah, to hasten to repent for their sins. No person is in charge of their own soul. No person knows how long they're going to live. A person shouldn't delay making tawbah, think that they are guaranteed more time on this earth. Tawbah will continue to be accepted as long as a person, as long as the angel of death hasn't come for a person's soul. And so, while you're still alive, while you're still able to make tawbah, do it. Don't wait. Who says that you're going to have time to wait? Do it now. As long as you have the ability to return what belongs to other people that you've taken from them, give it back. Return it to them. This is the end of the explanation of the hadith for this evening, and there are a few questions that have been sent here from Tobago. The first question is, here in Tobago, we only have two masjids. One is a Bir'i masjid upon Diobandia in Tablighia, and the other one, Sarafi wa lillahi alhamd. A student of the University of Medina, who used to give da'wah here many years ago and claimed Sarafiya, came to our island and went to the Bir'i masjid and gave a lecture. He claimed that they fooled him and invited him to have food at the masjid. Then they called him up to give a lecture in front of the people. At that, he agreed and gave a lecture on Hajj and marriage. Is this action of his correct? And if not, is it upon him to clarify his actions publicly? أقول أنا في جزيرة نافي في توباغو. هناك مسجدان فقط. مسجد صرفي ومسجد ديوغاندي تبليغي. في أحد طلبة العلم درس في الجامعة الإسلامية في المدينة قبل سنوات، كان هنا معنا في توباغو وينتسب إلى السلفية، وكان زارنا وزار هذا المسجد البرعي، ويزعم أنهم غروه ودعوه ليأكل معهم، ثم فجأة قالوا له يعطينا كلمة، فأعطاهم كلمة عن الحج والزواج. فهل فعل هذا صحيح؟ وإلا هل يجب عليه أن يتراجع عن هذا أمام الناس؟
أقول هذا الأخ الذي ذهب إلى مسجد أصحاب التبليغ، كانت نيته الذهاب إلى هذا المسجد وهو طالب علم خريج الجامعة الإسلامية وعنده علم شرعي ويعلم ما عنده من ضلالات وبدع، ذهب لينصح هؤلاء ويدلهم على الخير ويبين لهم الأخطاء اللي يقعون فيها. هذه دعوة لله تعالى، شيء طيب. فتقول له ذهب وأكل معهم، الحمد لله طيب. طيب ماذا بعد؟ هل نصحهم؟ هل بين لهم ما عندهم الأخطاء؟ هل دعوة من الله تعالى وصحة العقيدة وصحة المنهج الدعوة لله؟ تقول أنه كلمهم في الحج وفي الزواج. طيب إذا كان يقصد كلامي الآن في الحج والزواج أن هذه بداية يتألف قلوبهم، ثم ثانيا سيأتي عضهم يبين لهم ويحذرهم ما هم فيه، هذا الحمد لله شيء طيب. أما إذا كان من باب أنه لا يريد يعني يتعرض لهم، يقول هؤلاء هم أيضا دعاء ويعني أخطاءهم بسيطة ويتألف قلوبهم، هذا خطأ، هذا خطأ. هذا تعلم علما لم ينفعه. العلم إذا تعلمته ينبغي أن يظهر أولا على سلوكك أنت، ثم أن تدعو إلى الله تعالى. أعظم العلم في الدعوة إلى الله تعالى، ليتعلمون العلم ليعملون ويعلمون الناس، هذه أمانة في رقبتك. العلماء ورثة الأنبياء يبلغون، فكان ينبغي على أن يبلغ. فنحن نقول ننظر إلى هذا، إذا كان جعل هذه الكلمة التي يفعلها الآن من باب يعني أول الدخول عليهم حتى إذا قبل يأتي بعد ذلك يعلمه الأمور الأخرى اللي ذكرناها، نقول إن شاء الله على خير هو. أما إذا قال لا والله ما في داعي خلاص هؤلاء هم على خير وهكذا، فهذا خطأ. ينبغي أن يرجع عن هذا الكلام ويتوب على فعل هذا، ويندم ويذهب ويتكلم. ما ينبغي من الدعوة إلى الله تعالى، دعوة التوحيد أعظم الدعوة. ما تدعو الناس إلى عبادة وإلى حج وإلى الصلاة وهم عندهم البدع ما الله عليم، هذا ما هي دعوة إلى الله تعالى. أعظم الدعوة التوحيد وتعليم الناس العبادة الصحيحة وتعليم السنة. هذا بارك الله فيك. نعم تفضل.
Sheikh Hamidullah Ta'ala said that this brother, if his intention in going to that Tablighi Masjid, him being a student of knowledge, having studied something of Islamic knowledge, if his intention was to go to them and give them nasiha, then there's no doubt that this is something good, because this is da'wah. So if his intention in going and eating with them was to take advantage of the opportunity to clarify their mistakes, this is something good. However, what happened after he went and ate with them? Did he go and explain and clarify the mistakes that they have? Or he simply talked about the fiqh of Hajj and marriage and left alone the things that are even more important than that, the mistakes that are even greater than that, that he sees right in front of his eyes there at that masjid? If giving a lecture about Hajj and marriage was simply an introduction, a way to get to and have the platform for warning those people against the great mistakes that they have, then this is something good. If, on the other hand, he simply doesn't want any conflict with them, he simply wants to get along with everyone, he doesn't want to step on anyone's toes, and this is a mistake. This person has learned knowledge. He has a responsibility. If the responsibility, or if the way that he is going about dealing with his responsibility is simply wanting to get along with everybody and not step on anyone's toes and not have any conflict, then the knowledge that he has learned is no benefit to him. Whoever has learned knowledge has a responsibility to invite to the way of Allah. The scholars are the heirs of the prophets. And whoever has knowledge has a responsibility that goes along with that knowledge. He must give da'wah. And so, if his intention when going to this masjid was getting the platform to clarify to these people their mistakes, then this is good. If, on the other hand, he is simply saying, well, these people are, you know, they're practicing the religion, they're good, I don't agree with them in some things, but in general, they're, you know, they're doing a good job. And this person has made a great mistake. He has to go to the people and give them da'wah, to call them to tawheed. As for simply going and talking about the fiqh of Hajj and marriage and the likes and neglecting the affair of tawheed, this is a great mistake. Another question is posed, what clothing of the kuffar is it impermissible to imitate? Will this depend on the custom of the country? بالنسبة لتقليد الكفار في ألبستهم هل في مرونة مثلا وهل هذا يعتمد على عرف الناس وما هو الضابط في تقليل الكفار في لباسهم؟
تشبه في اللباس يرجع إلى خواص ما يلبس أهل الكفر أو أهل البدع. إذا كان أهل البدع يلبسون ألبسة خاصة بهم حتى إذا رأوا سيقول هذه لباس أهل البدع أو هذه لباس أهل الكفر، لأن فيها أمور خارج الشرع. من فعل ذلك فهذا مثلهم، من تشبه بقوم فهو مثلهم، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يلبسون لباس يلبسها الجميع وأصبحت مما تعارف عليه الناس في البلاد دون نكير، نظرة مثال، يعني نحن نعلم أن بعض ألبس الكفار يمنع منها العلماء مثل الكرافات عادي وبعض السراويل المحزقة وبعض الألبس التي فيها كشف عورات، هذه يمنع العلم بأنها مخالفة للشرع. لكن إذا كان لبس الكرافات مثلا هذه أصبحت يعني متعارفة بين الناس ويستدعيها نوع العمل وأصبح الناس جميعا يستعملوها، فيقول هذه يعني يتغاضى فيها. أما اللباس اللي يكون فيه كشف عورة ما يتغاضى فيه، لأن هذه هم ملابس معلم تعلق به. وهذا كل لباس يعني مثلا السراويل البنطلونات هذا كان زمان علماء يقول ما يجوز تشبه وهو منهم هذه المنطقة من الكفار، لكن الآن أصبح السراويل هذه يلبسها المسلمون في كل مواضع بلاد العرب وبلاد الإسلام، فلم تعد تنكر إلا ما كان فيها من هيئة، كان يكون السروال محذف يوجد العورة أو فيه يعني انكشاف، هذا ينهى عنه، هذا يكون محرم. هذه قاعدة التشبه بالكفر في مظاهرهم في ألبستهم وغير ذلك، وكذلك أهل البدع. بارك الله فيك.
Sheikh Abdullah Ta'ala said, when it comes to the clothes of the people of innovation or the disbelievers, if it's a type of clothing that is only for them, such that if anyone sees them, they know automatically that these are that's a person of innovation or that's a disbeliever because he's wearing such and such a clothing, then it's impermissible for the Muslim to wear that clothing. Because of the hadith of the messenger, whoever imitates the people, then he's one of them. So if a person is wearing the clothing of the people of innovation, of the people of disbelief, it's like him. He shouldn't be imitating them. However, on the other hand, if it's clothing that everybody wears, it's not a clothing that if you wear it, you know that that's the clothing of the disbelievers. Everybody's wearing it. The disbelievers, the believers, it's just something that's a customary in a certain country. Then it becomes permissible. Let's take an example. A necktie, wearing a tie, like a suit and tie, that's something that's in and of itself is kind of neutral. If in a certain country it's known that only the disbelievers wear a necktie, then you're not allowed to wear it. But if it's something that everybody wears in a country, it's simply part of a formal, the standard outfit for going to work in a business, it's not that only the disbelievers wear it, only the people of innovation wear it, then it becomes okay. Same thing goes for wearing pants. Wearing pants in and of itself is not problematic unless they are tight and they're showing the shape of the body. If it's only the disbelievers who are wearing pants, then that's another issue. It becomes impermissible. But if any certain culture, wearing a tie or wearing pants is simply something that everybody does, then it's permissible. So when something becomes widespread in any given culture, as is the case with pants in most Arab countries nowadays, as long as the pants are not tight and don't show the shape of the person's body, and they're not uncovering the private parts, then it's okay. A long time ago, the scholar used to say that wearing pants, hands down, is impermissible. Why? Because none of the Muslims, nobody in the Muslim countries, wore them. However, nowadays it's become something that's acceptable in most Muslim countries. So if the pants are not tight, then they're permissible. The last question is, if the conditions of hijab are not met, will the salah be invalid? لباس المرأة وحجاب المرأة لم يكن بشكل صحيح، هل هذا يبطل الصلاة؟ لباس المرأة حجاب المرأة لم يكن ساترا بشكل صحيح، هل هذا يبطل الصلاة؟
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صلت
لابد أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، والكفين فيها خلاف، وأما جميع البدن يستر. ولذلك تلبس العباية اللي هي الخمار هذا اللي هو يعني غطي جميع الجسد بما في القدمين. لابد للمرأة في الصلاة أن تلبس هذا اللباس الشرعي. أما إذا كشفت عن شعرها وعن رأسها وعن حلقها وعن قدميها هذا صحيح. يعني من شروط الصلاة، من شروط الصلاة اللباس الذي تؤدى للصلاة، الرجل له لباس والمرأة لباس. فجاءت الأحاديث تبين أن المرأة ينبغي أن تغطي جميع جسدها ما عدا الكفين والوجه، ومن الكفين في خلاف هذه غير ذلك لا يجوز. حتى الوجه إذا كان هناك رجال يعني لا بد تكشف الوجه، إلا إن كان خافت على رؤية الرجال الفترة تغطي وجهها وليس على شيء الحاجة والمؤتمر وغير ذلك. هذا الذي ينبغي بالنسبة للمرأة عز وجل.
Shaykh Abdullah Ta'ala said, when a woman prays, she must be dressed properly, and her entire body, except for her face and hands, must be covered. And even there's a difference of opinion amongst scholars concerning the hands of the woman. Point is that a woman must be properly dressed during the salah, or else her salah will not be acceptable. So the woman must wear an abaya, a loosely fitting garment that covers her entire body, and also the feet. Her two feet must be covered during salah. As for the woman who prays while uncovering part of her hair and other parts of her body, then her salah is not correct, because one of the conditions of salah is covering the awra, and the entire body except for the face and hands of the woman is an awra for the salah. Both the men and the women have an awra, which is specific to each of them, and have clothes or a required dress code that must be adhered to for the salah. So the woman is supposed to uncover, she's the one who wears the niqab, she's supposed to uncover her face for the salah. However, if there are men around while she's praying, there's nowhere for her to pray in privacy, and although she's supposed to have her face uncovered during the salah, if there are men who are going to see her and it's going to be a fitna, then she can keep her face covered during the salah. This is the end of the questions. We ask Allah to bless the Shaykh for his time, for his knowledge. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam, barakan bi Muhammad.